نعم، لكن إذا تيسر إزالتها وجعل الجبيرة بقدر الجرح هذا أولى. أقول
عنك ويكون على ترتيب نسق الوضوء.
نعم، مع الوضوء. نعم.
بارك الله فيكم، هذا الشرط بالنسبة للصيام التمتع الترتيب؟
نعم.
بالنسبة لصيام التمتع هل لابد من الترتيب الأيام متصلة؟
لا، الإصابة ثلاثة أيام في وقت وسبع في وقت،
يعني ثلاثة أيام يكونوا متصلين ولا ممكن؟
ولو متصلين.
طلع عنك حضور الماء أثناء الصلاة المتيمم، هل يقطعها أم يتم؟
في خلاف، ولا حرص قطعها، لأنه الله قال فلم تجدوا فلا وجد
في أثناء الصلاة.
ما بعد الصلاة وقبل خروج الوقت
ما يخالف، لا يعيد، نسعى عليه عادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة.
ولكن لو ضاق الوقت للبحث عن الماء عفى الله عنك.
لا يتكلم، إذا ما وجدها أنت الحمد لله.
لكن لو كان يعني بالبحث الماء يكون آخر الوقت،
لا 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 يتيمم، ما دام أتيه السلامة الحمد لله.
الله يحسن.
نعم، لبنها اي نعم، لكن خمس مرات في اكثر ولا لا يبقى على احرامه حتى يطوط حتى يفعله من ثلاثه بعد الحج.
المفرد اذا
لم يسق الهدي، ها المفرد يطوف يسعى قبل الحج، وان اخرها بعد الحج فلا باس، لا يحل حتى يفعل فيه من ثلاثة، حتى يرمي وحتى يرمي ويحلق أو يقصر، أو يرمي ويطوف، أو يحلق ويطوف، أو فإذا فعل ثلاثة كلها حلت هي كلها.
ومتى يحلق ويقصر؟ هل عند ابتداء من السعي، سعي الحج أو يوم النحر؟
يوم النحر.
إذا ما يقصر؟
إذا كان بيجعلها عمره تمتع يقصر قبل الحج، يقصر ويجعلها عمره، هذا أفضل له، يصير متمتع. فإذا يوم الثامن يلبي بالحج.
لكن ما جعل
عمره،
جعل الطواف القدوم وسعي الحج.
إذا كان أراد الحج سحج مفرد، لكن لا يحل، يطوف يسعى يبقى على إحرامه كما بقي النبي على إحرامه، ولا يقص ولا يحلق ولا شيء حتى يفرغ من الحج. فإذا جاء يوم العيد رمى وحلق وحل، ثم عليه الطواف فقط.
صلى الله عليك، تيمم للجرح يكون بعد الانتهاء من الوضوء عفى الله
عنك. نعم،
تيمم للجرح يكون بعد
التحام
الوضوء.
نعم،
لا يكون
في أثناء،
لا بعد
التحام. خزير الذي يعيش في
بعد ما يتفرغ يتنشف.
نعم، خزير قال إن تيمم أثناء الوضوء بدعة
ما هو بعيد، رطبة إذا توه بعد مثل ما تلبس يمكن يمسح يديه وينشف والله، لكن تكلف.
خزير اللي يعيش في الماء صلى الله عليه يوزك له، خنزير الذي يعيش في البحر
عند جمع العلم يجوز لك الماء في البحر حللا، خنزير البحر غير خنزير البر. وبعض أهل العلم يقول ما كان من جنس المحرر في البر لا يحل، إذا تورع وتركه
إن شاء الله لك.
كبير للحاج وغير الحاج
من أول الشهر، من أول الشهر التكبير من أول الشهر للجميع من آخر أيام التشريق.
صحة حديث من بدأ أخيه بالسلام بين الله وله وبيته من الجنة.
ما أعرفه.
باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حمنة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقات فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة. وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. وصلى الله عليه وسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه.
اما بعد، هذه الاحاديث تتعلق بالحيض والاستحاضه. الحيض باب عظيم من ابواب الفقه، قد تورع كثير من الفقهاء عن الدخول فيه لكثره مشاكله، فهو باب عظيم مسائله خطيره وكثيره. والواجب على طالب علم العدم العجلة في الفتوى فيه إلا عن مصيرة وعن تثبت وعن عناية بالأحاديث. وقد بين المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث التي وردت في ذلك، وما ذاك إلا لأن المرأة قد تصاب بدم يستمر معها دم فساد، ويشكل وقت حيضها، قد تصاب بمرض يستمر معها الدم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تحيض 6 أيام و7 أيام في علم الله كما يحيض النساء إذا نزل بها الحيض، وتصلي وتصوم 23 أو 24 على حسب اجتهادها. هذا إذا استمر معها الدم. أما إذا انقطع أصابها الدم 3 أيام 4 أيام 5 أيام وانقطع، فالحمد لله الأمر واسع. لكن إذا استمر معها الدم سمى مستحاضة. أما إذا كان يأتيها في شهر 5 أيام 4 أيام 7 أيام 10 أيام، هذه تلزم ما يأتيها في الشهر، تدع الصلاة والصيام، يجتنبها الزوج. وإذا ذهب الدم اغتسلت وصلت وصام فحلت لزوجها. وإنما الإشكال إذا استمر معها الدم، هذا هو محل البحث، فإنها تحيض 6 أيام و7 أيام، والباقي يعتبر استحاضة. صوم وتصلي وتحل لزوجها وتوضأ لكل صلاة، وإن جمعت بين الصلاتين جمعا صوريا فأخرت الأولى وعجلت الثانية فلا حرج في ذلك، كما بين صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة وفي بعض روايات حملة، لا حرج في ذلك. وإن صلت كل صلاة في وقتها فلا بأس بذلك. ولهذا أمر أم حبيبة أن توضأ لكل صلاة وأن تصلي كل صلاة في وقتها، تغتسل أنت تمام حيضها وتصلي كل صلاة في وقتها وتوضأ لكل صلاة، وإن جمعت كما تقدر هجهما فلا بأس بذلك. فالأمر واسع، ولكن عليها أن تتحرى الدم الذي يصيبها، فإذا كانت ذات عادة لزمت العادة كما هجهمنا، فإن كانت ليست ذات عادة فإنها تحيض 6 أيام و7 أيام والباقي طهر، تصوم وتصلي وتوضأ لكل صلاة. هذا إذا استمر معها الدم. أما إذا انقطع الدم ولم يستمر لخمس أو ست أو سبع أو ثمان أو نحو فلا بأس، لها أن تعتد بما يستقر عليه الدم، عشر ثمان سبع الحمد لله وفق الله.
لكن إذا كانت لم لا تعرف عدتها متى تجلس في أيام الاستحاضة
مثل ما سمعت تحية ست أيام سبعة أيام وتصلي والصوم في بقية الأيام 23 يوم أو 24 يوم حتى يستقر الأمر. نعم نعم مشروع عند أهل العلم جسسي، هذا مشروع عند أهل العلم. نعم نعم
بين ستة أيام وسبعة أيام
لأن غالب النساء هكذا، غالب النساء هكذا
يعني إذا
شعرت
هكذا ستة أيام أو سبعة أيام
حسب خالاتها وعماتها وبن وتعليم النساء. نعم في خلاف والأقرب أن لا حد لي أقل ولا حد لي أكثر.
أحسن الله إليك، الجمع كونها تجمع بين الصلاتين بالغسل أليس أفضل؟
هذا من ما قال لحمله أفضل. نعم جمع جمع صوري هذا أفضل مثل ما قال النبي لي لحمله هو أجب الأمر أني لي لا بأس.
صلى الله عليه وسلم مأموم أثناء السجود حبك إحدى قدميه بالأخرى ورفع الإمام من السجود وهو ما زال يعني يحك قدمه، ما حكم صلاته؟ صلى الله عليه
شوف
مأموم في أثناء السجود حك إحدى قدميه بالأخرى ورفع الإمام وهو أثناء الحك من السجود يعني ما سجد على
العدل يعدل يستقيم السجود ثم يرفع والحمد لله
لو الإمام قد رفع.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد هذه الأحاديث ما تعلق بالحيض، هذه الأول حيض معطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها تقول كلنا نعد كدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، هذا واضح من الأحاديث السابقة، فإذا عرض للمرأة صفرة وكدرة بعد طهرها من حيضها فإنه لا يعد شيئا، لكن توضأ كما تقدم، توضأ بكل صلاة كما في حديث أمنة وما تقدم فاطمة بنت أبي حبيش، ويلزمها الغسل عند نهاية العادة، أما الدماء التي بين العادتين فهذه يلزم فيها الوضوء فقط لأن هذا مستحاضة ولا تعد حيضا. حديث أنس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا يدل على أن المرأة تحل لزوجها في هذا الحيض إلا الجماع فقط، النكاح هي الجماع، فله أن يستمتع بها بضمها إلى نفسه أو استمتاع بها دون الفرج لكن ليس له جماع، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تنتظر فيباشرها وهي حائض من باب الحيطة، فالاتجار أفضل ولو عاشرها واتصل بها من دون إجهار فلا بأس، لكن لا ليس له جماع، حرام على الجماع حتى تغتسل.
وإذا تزرت فهو أفضل وأحبط وأبعد عن الوقوع في المشكل. حديث ابن عباس رجعت امرأته وهي حائض يصدق بدينار أو بنصف دينار. اختلف الناس في هذا والصواب أنه حديث صحيح وأن من أتى زوجته وهي حائض صدق بدينار أو نصف. والدينار أربعة أسباع جنيه اليوم، أربعة مثاقي، أربعة مثقال. الدينار الآن الجنيه اليوم مثقالان إلى ربع، والدينار مثقال، فهو معناها أربعة أسباع من الجنيه. فإذا صدق بأربعة أسباع جنيه أو بسبعة جنيه أدى ما عليه إذا جامع في حي مع التوبة إلى الله. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه ولكن يستغفر الله وضعفه هذا الحديث، والصواب أنه صحيح وليس هناك ما يوجب ضعفه، وعليه الصدقة بدينار أو بنصف دينار إذا أتى امرأته وهي حائض. وفق الله الجميع لما يقوله السلام. نعم 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 نعم. إذا رأت الطهر بدأ بها صرها كترة بعد هذا الشيء، قد ترى قصة وقد لا ترى قصة أيضا، قد ترى البيان النقع.
فالله عنك، إذا رأت الكدرة والصفرة في أثناء عدتها، يعني رأت ثم
هذا حيض الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض.
الدينار هو نصف الدينار على التخير.
اي نعم، على التخير.
ومن فرط قال انه اذا صار في اول العاده
لا صار على التخير. احسن الله عليك. مثل كفاره اليمين ومثل كفارات كثيره كلها على التخير. احسن
الله عليك. من جمع زوجته وهي حائضه الحكم
نعم
كبائر او معصيه؟
عليه التوبه الى الله معصيه. الله قال لا اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. في يعني بعض الروايات ما جاءنا كبيرة من الكبائر. بسم الله لا.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرف حظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث في شيء من أحكام الحيض. الحديث الأول لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقص النساء ذكر نقص العقل أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وذكر نقص الدين فقال ليست إذا حاضت لم تصلي ولا تصوم، نقص كتبه الله عليها. فدل ذلك على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت لما جاء السرف قرب مكة فقال لها صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت. هذا يدل على أن المرأة إذا حاضت أو نفست أو نفست في حال إحرامها أنها تكمل